بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا بوساطة عمانية جرت في العاصمة الإيطالية روما بأجواء بناءة وتسير نحو الأمام. وفي تصريح له عقب المحادثات أوضح عراقشي أن الطرفين توصلا إلى تفاهم أفضل بشأن عدد من المبادئ والأهداف، مشيرا إلى استمرار المفاوضات والدخول في المراحل التالية وبدء الاجتماعات الفنية للخبراء في العاصمة العمانية اعتبارا من الأربعاء المقبل. ونوه الوزير الإيراني إلى أنه لا يوجد سبب للتفاؤل أو التشاؤم المفرط، على أمل أن تكون المفاوضات بوضع أفضل السبت المقبل في عمان لاستعراض نتائج الاجتماعات الفنية. هذا وانتهت اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، وذلك بعد مضي أسبوع على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. وانطلقت المفاوضات اليوم في مقر السفارة العمانية في روما، وجرت برعاية وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، حيث تولت سلطنة عمان مهمة نقل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي خلال هذه الجولة أيضا. وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي فيما ترأسها عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الحفاظ على المكتسبات الفنية والنووية الإيرانية ضرورة في مسار المفاوضات، وصرح بقائي أن مدة المفاوضات تتوقف على مسارها وتقدمها، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني دخل هذه الجولة من المباحثات وهو على أتم الاستعداد وبأقصى درجات الجدية. وحول مستقبل المفاوضات أكد بقائي استعداد طهران لمواصلة المسار التفاوضي بحسن نية لرفع إجراءات الحظر الجائرة التي فرضت ظلما على الشعب الإيراني، مشددا على أن يتم رفعها بشكل مضمون ومقترن بتقديم ضمانات عملية تؤكد تنفيذ ذلك فعليا. للمزيد بشأن هذه الجولة من المفاوضات نتابع التقرير التالي.
الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، المكان هو العاصمة الإيطالية روما وبوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. التفاصيل المتعلقة بسير المحادثات تحدث عنها الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشيرا إلى أن الوفدين الإيراني والأمريكي قادا المحادثات في قاعات منفصلة، وأكد أن فريق التفاوض الإيراني عازم على مواصلة المحادثات البناءة والهادفة.
نحن مستعدون لمواصلة المفاوضات بكل جدية وحسن نية بهدف رفع الحظر القاسي الذي فرض ظلما على الشعب الإيراني، ونحن مستعدون أيضا للتعاون لإزالة أي شكوك حول طبيعة البرنامج النووي السلمي الإيراني.
لكن أي تفاهم مع واشنطن يجب أن يحترم حقوق إيران ويؤدي إلى رفع الحظر والشكوك بشأن برنامجها النووي السلمي، تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مشددا خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في روما على التزام طهران بالدبلوماسية، وداعيا جميع الأطراف للاستفادة من الفرصة المتاحة للتوصل إلى تفاهم منطقي ومعقول. عراقجي جدد التأكيد على سلمية البرنامج النووي الإيراني ومعارضة البلاد لأسلحة الدمار الشامل انطلاقا من عقيدتها الدينية والدفاعية، متهما الكيان الإسرائيلي بمحاولة شيطنة إيران والإخلال بأمن المنطقة. فإيران تخوض محادثات روما من أجل اتفاق متوازن وليس الاستسلام. الكلام للمستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية علي شمخاني الذي قال في منشور على منصة إكس إن المفاوضين الإيرانيين توجهوا إلى روما بصلاحيات كاملة. شمخاني لفت إلى أن إيران تخوض المحادثات للتوصل إلى اتفاق شامل يرتكز على 9 مبادئ هي الجدية والضمانات والتوازن ورفع الحظر بعيدا عن النموذج الليبي، بالإضافة إلى تجنب التهديدات والسرعة وتسهيل الاستثمار واحتواء المتطفلين مثل الكيان الإسرائيلي.
إعلام. اعترف الإعلام العبري بمقتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 5 آخرين في هجوم نفذته المقاومة الفلسطينية باستهداف مركبة مدرعة ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة شرق مدينة غزة. وأكد موقع حدشوت حمود العبري تعرض دبابة إسرائيلية للتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق غزة ثم استهدافها بصاروخ موجه. ونشرت وسائل الإعلام العبري مقاطع فيديو لطائرات الاحتلال وهي تنقل مصابين من جيش الاحتلال إلى المستشفيات، بينها إصابات وصفت بالحرجة، مؤكدة وقوع حدث أمني صعب في غزة. أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسم أبو عبيدة انتشال جثمان شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير الصهيوني عيدان ألكسندر، لافتا إلى أن مصير هذا الأسير وبقية آثاره لا يزال مجهولة. وأكد أبو عبيدة سعي المقاومة لحماية جميع الأسرى رغم همجية العدوان، إلا أن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ونفى أبو عبيدة ما زعم كيان الاحتلال حول معاملة المقاومة للأسرى، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين للتحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتلة أسرى واستمرار معاناة بقيتهم. جدد الطيران الحربي الأمريكي عدوانه على محافظة الحديدة غربي اليمن بشنه 13 غارة استهدفت ميناء ومطار الحديدة. وكان الطيران الحربي الأمريكي ارتكب مساء الخميس مجزرة مروعة في الحديدة باستهداف ميناء رأس عيسى، أدى لاستشهاد وجرح نحو 250 من العاملين والموظفين في الميناء وطواقم الإسعاف ومدنيين هرعوا لإنقاذ الضحايا. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أمريكية نوع MQ-9 في أجواء محافظة صنعاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وهي الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها خلال 24 ساعة الماضية. وفي بيان رسمي أعلنت القوات المسلحة اليمنية ارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى 21 طائرة. وأكدت القوات المسلحة أن استمرار العدوان الأمريكي واستهداف المواطنين وممتلكاتهم لن يكسر إرادة الشعب اليمني، بل يزيد من صموده وثباته في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. كشف موقع بوليتيكو الأمريكي أن رئيس أركان وزارة الدفاع الأمريكية جو كاسبر سيغادر منصبه خلال الأيام المقبلة ليتولى منصبا جديدا في الوزارة وسط أسبوع من الاضطرابات في الوزارة. وأشار الموقع إلى أنه تم وضع المستشار الكبير دان كالدويل بالإضافة إلى ابن سيرينيك نائب رئيس الأركان وكولين كارول رئيس أركان نائب وزير الدفاع في إجازة هذا الأسبوع في إطار تحقيق مستمر بشأن حادث تسريب المعلومات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا جرت بأجواء بناءة وتسير نحو الأمام. الإعلام العبري يعترف بمقتل ضابط في جيش الاحتلال بهجوم نفذته المقاومة الفلسطينية شرقي مدينة غزة. الدفاعات اليمنية تسقط طائرة أمريكية جديدة هي الثانية خلال 24 ساعة. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية والحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في شعر العطار النيسابوري.
مستمعين الكرام، منذ زمن بعيد وفقا للتقاليد الدينية والأدبية، فقد تناول الشعراء والأدباء في أعمالهم مواضيع دينية مثل المناجات مع الله تعالى وحمده وتسبيحه، إضافة إلى مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومدح العظماء والأئمة من أهل البيت عليهم السلام. وقد كشفوا من خلال تلك الأشعار والقصائد عن رؤيتهم ورغبتهم وشوقهم لهم عليهم السلام، كما تطرقوا إلى مواقفهم وسلوكهم في الحياة من الولادة إلى الشهادة وما تركوها من آثار روحية ومعنوية، وكان لها تأثير أكثر وضوحا من الظواهر الأخرى.
من بين هؤلاء الشعراء نتوقف عند الشاعر الإيراني العطار النيسابوري، الذي يركز في أشعاره على موضوع شفاعة النبي صلى الله عليه وآله في يوم المحشر، وأن خلاصه من العذاب الإلهي مرهون بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله، إضافة إلى عبادة النبي صلى الله عليه وآله قبل خلق الكون ومعاجزه، وهي مواضيع اعتبرها العطار مصدر فخر لنفسه وللمسلمين.
أيها الأحبة، وقبل الولوج إلى التوجه الأدبي الذي سار عليه الشاعر العطار النيسابوري بخصوص شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نتوقف عند شخصية الشاعر لنتعرف عليه. ولد فريد الدين أبو حامد محمد عطار في نيسابور عام 513 هجري، وكان يتخلص في قصائده بالعطار على اعتبار أنه كان يمتهن العطارة، وقد يتخلص أحيانا باسم فريد.
العطار عنوان كان يطلق على باعة الأدوية والأعشاب الطبية وصناعها. كان أبوه عطارا عظيما في نيسابور أيضا، وورد في بعض كتب التراجم المتأخرة أنه قد تتلمذ في الطب على يد الحكيم مجد الدين البغدادي، وهو الطبيب الخاص بالسلطان محمد خوارزمشاه ومن كبار مشايخ التصوف، لكن لا يعتقد أن العطار قد أخذ الطب عنه، حيث لم يرد مثل ذلك في أقدم الكتب التي ترجمت له ككتاب لباب الألباب للعوفي المعاصر له. والشيخ العطار شاعر أبي النفس، لم يفتح فمه بمدح الأمراء والوزراء، ولم يتزلف إلى السلاطين والمتنفذين كما هي عادة الشعراء آنذاك،
ولم يجعل من شعره وإبداعاته الشعرية والفنية وسيلة للارتزاق والكسب، بل فضل العيش متواضعا بعيدا عن البلاطات والقصور، بل بالارتزاق من كد يده ومن مهنته المحببة إلى نفسه، وهي العطارة أو الطبابة والصيدلة. وقد أدى ابتعاده عن الحياة الصاخبة وفراره عن الملوك والأمراء إلى إحاطة حياته بكثير من الغموض والإبهام، وما ورد في كتب التراجم عنه قليل ومشفوع بالأساطير أحيانا، وصف بأنه كان من محاسن الزمان قولا وفعلا ومعرفة وأصلا وعلما وعملا، وفي وصف آخر قيل بأنه شيخ مفوه حسن الاستنباط والمعرفة لكلام المشايخ العارفين والأئمة السالكين.
العطار شاعر إيراني مكثر، وقد أطلق على نفسه اسم الثرثار لكثرة أشعاره، فقال في مصيبة نامة: لما كانت روحي قد تطبعت على الحب منذ الأزل، فقد جعلني حماس الحب رجلا ثرثارا. خلف العطار كتبا شعرية عديدة مثل منطق الطير وإله نامة ومصيبة نامة وأسرار نامة وخسر نامة ومختار نامة وغيرها، وورد أن مجموع أبياته الشعرية الواردة في مؤلفاته يبلغ 44,590 بيتا، وتعد مثنويات منطق الطير أروع وأجمل مثنوياته العرفانية، ووصفه البعض بتاج المثنويات، وهو في الحقيقة منظومة رمزية تتألف من 4,458 بيتا على بحر الرمل المسدس المقصور المحذوف.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج تحت عنوان أرقام ودلالات.
نتأمل في هذه الفقرة من البرنامج في عدد من الدراسات والأعمال التي تم تأليفها بخصوص موضوع البرنامج، أي اهتمام الأدب الفارسي بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تعددت التوجهات الفكرية والمحتوائية في هذا السياق. منها أولا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأدب الفارسي، نشر في قسم الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة طهران تأليف رضا ستودة في خريف عام 1989 في 16 صفحة. ثانيا مقال بعنوان وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكاتبه السيد محمد علوي مقدم، نشر في مجلة كيهانة أنديشي في عام 1987 في 14 صفحة. ثالثا مقال بعنوان صفات النبي الأكرم في كتاب 5 للنظام الجنجوي، وهو دراسة تحليلية أدبية ومحتوائية للكاتبة زينب نوروزي، نشر في مجلة اللغة والأدب الفارسي الدراسية في خريف 2013 من الصفحة 53 إلى 72. رابعا مقال بعنوان تجلي معراج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الأدب الفارسي للكاتب محمد رضا قاري، نشر في منشور البحث الديني في شتاء 2015 العدد 14، الصفحات من 135 إلى 142. وقد أكدت هذه الأبحاث صفات النبوة وشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنها تجلت في الشعر الفارسي ضمن أربعة أبعاد: أولا بعد الثناء والمدح، ثانيا بعد الأحداث، ثالثا سرد الحياة الشريفة، ورابعا البعد الوصفي. اهتم الشعراء والكتاب بهذه الأبعاد الأربعة في قصائدهم من ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والطفولة والشباب والهجرة والحروب والغزوات التي خاضها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتناول موضوع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في شعر العطار النيسابوري.
مستمعينا الكرام، لقد نظم الشاعر العطار النيسابوري في مطلع ديوانه منطق الطير 143 بيتا حول مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استعرض الكثير من فضائله الأخلاقية والسلوكية إضافة إلى مشاعره الجياشة المرهفة نحوه صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يجد المتأمل في هذه الأبيات حرارة الشوق العالية التي تتجلى في تلك الأشعار.
يمكن الإشارة إلى تلك الفضائل والنعوت مثل تمتع النبي بمقام الهداية الربانية، مكانته العالية في الدنيا والآخرة، المعراج، وأنه رحمة للعالمين، علة الخلق، أنه نور خالد لا يطفأ، وأول من سجد لله تعالى، وهو من يفخر به الخالق والمخلوقات، رمز الوحدة وسر الوجود، صاحب النبوة، الخاتمة، الزاهد عن الدنيا، مظهر للإنسان المتكامل، صاحب أكمل كتاب سماوي وأكمل الأديان، من بشر به الأنبياء السابقون، صاحب المعاجز الكثيرة، عجز الناس عن إدراك كنه عظمة الرسول، صاحب القرب من الله كقاب قوسين، من أقسم به الله تعالى، دينه هو الدين الخالد، صاحب الشفاعة الكبرى يوم المحشر، وهي صفات وخصائص مستلهمة من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
مستمعينا الكرام، من النقاط البارزة التي يجدها المتأمل في أشعار العطار حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو خلقه لصور شعرية معنوية يأتي بها عند ذكر كل واحدة من الظواهر الحياتية في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، موثقة بخلفية مستلهمة من العقيدة الراسخة المتجذرة في القرآن الكريم أو الروايات.
لقد استخدم الشاعر العطار النيسابوري عنصر التعليل والتلميح من أجل الكشف عن الحقيقة. على سبيل المثال، فقد علل اتصاف النبي بالأمي لما كان يحمله صلى الله عليه وآله من العلم اللدني وإشرافه الواسع على جميع الكون بإذن الله تعالى. وفيما يخص سبب معراج النبي الأكرم إلى السماوات السبع من أجل مشاهدة أسرار الخلق الإلهية، كما يعلل وجوب الصلاة على المسلمين لما قام به النبي من صلاة في بداية الخليقة.
لقد اعتمد الشاعر العطار النيسابوري على فضائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أجل خلق الصور والإبداعات الشعرية والأدبية. إنه وفقا لرؤيته التوحيدية يرى أن النبي الأكرم أكمل إنسان وأفضل نبي وقائد للبشرية على وجه الأرض، وقد استخدم لتعريفه الكثير من المفردات والمصطلحات العرفانية في هذا الإطار، تمزج بين الشخصية المادية والمعنوية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الأكارم، ضمن برنامج ألوان ثقافية ننتقل بكم الآن إلى الحوار التالي حول موضوع البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور سيد إبراهيم آرمن، الأستاذ المشارك في اللغة العربية وآدابها، ولأحبتي المستمعين. دكتور، كما تعلمون الشاعر الإيراني عطار النيسابوري كان له توجه عرفاني في القصائد التي نطالعها لهذا الشاعر، للصور الشعرية التي أبدعها في تناوله لشخصية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما هي قراءتكم لهذا الشيء؟
بسم الله وبالله، تحية طيبة إلى المستمعين الأعزاء. مدح النبي كان ولا يزال يشغل حيزا كبيرا من الشعر الفارسي على امتداد عصوره، وبدأت المدائح النبوية منذ القرن الرابع الهجري، وفي القرنين الخامس والسادس وصلت إلى ذروتها. تعتبر المدائح النبوية مادة دسمة في شعر عطار النيسابوري الذي يعتبر مدرسة في الشعر الصوفي، ويتسم التصوف في أشعار عطار بأنه ابتدع أفكارا جديدة وعبر عنها بلغة عذبة سلسة، سيما في أهم منظومته الشعرية وهي منطق الطير. أما المدائح النبوية عند العطار فهي موزعة في مقدمات كتبه، ومن يمعن النظر في المديح النبوي عند العطار يجده ينقسم إلى قسمين: قسم يقوم فيه الشاعر بمدح النبي مدحا تقليديا، والقسم الثاني يركز فيه الشاعر على المدح الصوفي. يثير العطار في مدائحه النبوية الصوفية فكرة الحقيقة المحمدية، وهي أن الله تعالى خلق نور النبي قبل كل شيء، ثم خلق اللوحة والقلم وجميع ما في الكون من هذا النور. كذلك يثير العطار النيسابوري نظرية وحدة الشهود أيضا بمعناها السلوكي، وهي أن يفنى السالك عن شهود ما سوى الله في الوجود، ولا يتم ذلك إلا بفناء السالك عن الأخلاق الذميمة ليبقى بالصفات الربانية، وهذا ما يمنحه قدرة على شهود الوحدة المطلقة في الوجود. إذا رجعنا إلى الحقيقة المحمدية، على سبيل المثال يبدأ عطار النيسابوري منظومته المعروفة التي أشرنا إليها وهي منطق الطير بمدح نبوي، ويقول: نور او مقصود مخلوقات بود، أصل معدومات موجودات بود، حق شديد نور مطلق در حضور، آفرید از نور او صد بحر نور. بمعنى أن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أصل نشأ كل ما خلق الله ولم يخلق من هذا النور، وعندما رأى الله تعالى هذا النور في حضرته فخلق من هذا النور مئات الأنوار. ويصف عطار النيسابوري نبي الإسلام بسيد الكونين وبكنز الوفاء وشمس الشريعة وبحر اليقين وصدر الكائنات وظل الحق ومهدي الإسلام وهادي السبل ومفتي الغيب وأوصاف من هذا القبيل، ويقدم للقارئ تعابير جديدة عن مقامات التصوف ضمن تقاليد الأدب الرمزي العالمي.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور السيد إبراهيم آرمن الأستاذ المشارك في اللغة العربية، لحسن إصغائكم أيها الأحبة.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، إن التركيبات اللغوية التي استخدمها الشاعر العطار النيسابوري في تناوله لشخصية الرسول صلى الله عليه وآله باعتباره الإنسان الكامل يمكن استعراضها على النحو التالي: شمس الدين، شمس الأرواح، قمر العالم، ظلال الحق، النور المطلق، النور المتعالي، بحر النور. وكما يبدو واضحا، فإن هذه التعابير تدور حول محور النور، وهو حقيقة مستلهمة من قول الرسول صلى الله عليه وآله: أول ما خلق الله نوري.
يقول العطار في أحد أشعاره: آفتاب الشرق دريای يقين، نور عالم، رحمة للعالمين، إنه شمس الدين وبحر اليقين، إنه ضياء الكون ورحمة للعالمين.
ينبغي الإشارة إلى أن التراكيب اللغوية التي صنعها العطار تحتوي على معان واسعة، فهو بالإضافة إلى استخدام مفردة البحر يضيف إليها مفردات مثل اليقين، الحقيقة، والسر، والعمق، والنور، حيث تحتوي كل واحدة من هذه المفردات معاني ومفاهيم عميقة.
وبالرغم من ذلك، يرى العطار أن الكلمات والتراكيب اللغوية ما زالت عاجزة عن الوفاء في وصف سيد المرسلين، إذ يقول: وصف او در گفت چون آید مرا، چون عرق از شرم خون آید مرا، او فصیح عالم و من لال او، کی توانم داد شرح حال او، وصف او کی لایق این ناکس است، واصف او خالق عالم بس است، ای جهان با رتبت خود خاک تو، صد جهان خاک جان پاک تو، انبیا در وصف تو حیران شده، سرشناسان نیز سرگردان شده.
و هذه ترجمة هذه الأبيات: عندما يجري وصفه على لساني، تسيل مني عرق الخجل كما يجري الدم، إنه أفصح الفصحاء وأنا الأخرس في محضره، متى أستطيع وصفه؟ كلا، إن وصفه مهمة لا أليق بها، إن خالق الكون هو وحده الذي يصفه. يا من العالم بعظمته تراب تحت أقدامك، مئات العوالم بترابها كلها فداؤك، لقد حار الأنبياء في وصفك كما حار الواصفون هم أيضا.
مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل. ألوان
المتأمل في مجموعة الأشعار التي نظمها الشاعر العطار النيسابوري يجد بأنه تناول شخصية النبي الأكرم من زوايا عدة، هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل شخصية جامعة شاملة لجميع الكمالات الإنسانية، وهي تأكيد أنه يعجز عن وصف النبي الأكرم وأن الكلمات والتراكيب لا تقوى على أداء هذه الرسالة. الخصائص الأخلاقية والسلوكية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، شفاعة النبي، وصف مكانة النبي الأكرم استلهاما من الحديث القدسي: لولاك لما خلقت الأفلاك، بشارة الأنبياء السابقين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مقارنة بين فضائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء، المكانة التي تحتلها الأمة الإسلامية بفضل تمسكها بهدي الرسول، عبادته ومعاجزه، وأخيرا الإشارة إلى نظام الكون الذي يأتمر بأوامر النبي بإذن الله تعالى لأنه سبب خلق الكون. إن الصور الشعرية والمجازات والاستعارات التي استخدمها الشاعر العطار النيسابوري في الحديث حول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد أنه يسعى إلى إظهار مكانة النبي ومدى قربه من الله تعالى، ليخلص إلى نتيجة أن النبي هو النموذج الأوحد للإنسان المتكامل في جميع الأبعاد الروحية والإنسانية.
أيها الأحبة، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، وقد تناولنا فيه موضوع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في شعر العطار النيسابوري.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
شهد على نفسه وملائ قدسه، شهد على نفسه وملائ قدسه، والعالم من أنسه سبح حمدا لله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله.
وذكر المرسلين وتسبيح النبيين هو ذكر المرسلين وتسبيح النبيين ومنهج العارفين جادهم في طريق الله
الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 أكبر الله أكبر
الله الله ربي اسمه منقش في قلبي الله الله ربي اسمه منقش في قلبي هو عوني وحسبي العظيم الأكبر
الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الله
الله يعطيني من بركاته يغنيني الله الله يعطيني من بركاته يغنيني هو إيماني ويقيني ألا أخيف الأقدار
الله 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 لا إله إلا الله
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع
وقال الإمام علي عليه السلام
أوضع العلم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل
لبزرج مهر؟
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حيني.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you.
حفظتني أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك يا من قلبي من دعاك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت
الحادية عشرة ليلا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أراقشي يؤكد أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا جرت بأجواء بناءة وتسير نحو الأمام. الإعلام العبري يعترف بمقتل ضابط في جيش الاحتلال بهجوم نفذته المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية، هي الثانية خلال 24 ساعة. وإلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني